الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 12 من الشهر السادس من عام 34 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم من المسجد. عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعيه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون 2 لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين هاجروا معه وهاجروا إليه وجاهدوا معه وبذلوا أنفسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم نصرة لهذا الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا من الصادقين في محبتهم. ثم في هذا الحديث الذي سمعنا من كلام عمر رضي الله عنه، ويروى وأشرت إلى أنه كان أهم أن يقول شيء من ذلك في مكة، فنصحه عبد الرحمن بن عوف وقال: إنك في مكان يغلب على مجلسك غواء الناس، يعني من كثرة الحجاج من كل جهة، لو أخرت ما عزمت عليه حتى تقوله في مدينة رسول الله والذين حولك إنما هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر المعنى. فلما وصل إلى المدينة أول جمعة صلاها في المدينة خطب الناس وتكلم بما ذكر عن الخلافة وما تكلم به بعض الناس، وأنه لو مات عمر لبايع أحدا، يعني ممن يعتقد فيه، فبين أن البيعة إنما تكون من أهل المكانة وذكر المتقولين في هذه المقولة أنهم من الذين قاتلهم على الإسلام عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما عرف بعضهم وضربه بيده وذمهم إن أقدموا على مثل هذا العمل. كل ذلك كان حرصا منه رضي الله عنه وأرضاه على أن لا يتشعثر أمر الجماعة وتضطرب الأحوال، وليكون الاختيار ممن يعرفون قدر العمل وما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أنه اختار الستة الذي أشار إليهم وقال إن هؤلاء هم الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم هؤلاء الستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعامر بن الجراح وعبيدة، وسكت عن سعيد ابن الخطاب، سعيد بن سعد ابن الخطاب ابن عم عمر. لماذا تركه وهو أحد العشرة الذين شهد لهم النبي في الجنة؟ يقول العلماء إنما تركهم لأنه من آل الخطاب، لا يريد أن يكفل على الخطاب عمر حتى لا تكون الرغبة رغبة في ولاية ونفوذ وسلطة. وقال عن ابنه عبد الله: يحضر وليس له شيء في الأمر. ثم حصل ما هو معروف من تداول الرأي وكل واحد جعل حقه لآخر وتولى الأمر في المشاورة والترجيح أحدهم، ثم استقر الأمر على اختيار عثمان رضي الله عنه. ولا شك أن ذلك الاختيار كان اختيارا مباركا فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أشار إلى هذه البقرة والبقلتين كأنهما المقصود في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما وبصلا فلا يقرب مسجدنا هذا وليصلي في بيته. وأشار عمر إلى أن النبي إذا شم رائحة من رجل أخرجه من المسجد، يعني يخرج إلى البقيع حتى لا يتأذى الناس. والنبي أخبر أيضا أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم أشار عمر رضي الله عنه في أن من ابتلي بأكلهما لأنهما ليس بحرام قال: فليوجعهما طبخا، يعني يضجهما حتى أعتقل الروائح فيهما. ثم شاء الله ما شاء فيما يتعلق بالخلافة، وذكر الرؤيا التي رآها رضي الله عنه. رأى كأن ديكا في لفظ أنه أحمر نقره ثلاث نقرات، فما كان في رأيه إلا أن ذلك ذنوب أجله رضي الله عنه. وإن رأى أنه سأل أسمى بنت عميس التي كانت زوجة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لي أبي بكر، فأخبرته بأن هذا يعني هذا معنى الرؤيا أنه ذنوب أجله. وصار كما ذكر، وصار الديك الأحمر هو المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة، والله المستعان. نعم.
حسن الله الكلالة، حسن الله لك أشار إليها.
الكلالة التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة النساء، أن يموت الشخص ليس له والد ولا ولد فيرثه الوارثون من أسرته، إن كانت أخت فقط فلها النصف، وإن كانت أختان كانتا أختين فلهما ثلثان، وإن كان رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
هذا صيانة من النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد، وأن تكون مجالا لأمر يخص الدنيا من سؤال مفقود من المال أو ترويج بضاعة في المسجد. وبين العلة أنها المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر الله، يعني وما يتعلق بذكر الله وما يتعلق بالصلاة من بيان الأحكام أو بيان العلم الذي يخدم علم الشريعة. والنبي أخبر قال: من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك، أو لا رد الله عليك. ويبين له السبب، وهو أن المساجد ما بنيت لمكاسب دنيوية، وإنما بنيت لذكر الله جل وعلا وأداء هذه الفريضة والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات من صلوات وقراءة القرآن إلى غير ذلك.
نعم. قال رحمه الله: باب النهي أن تتخذ القبور مساجد. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا.
هذا بيان فيما يتعلق بأمر العبادة والحرص على صيانتها ألا يدخلها ما يفسدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا أيضا، هو سبقا بين أكثر، لكنه في تلك الساعات التي هو في مرض الموت، وقد يكون السبب في هذا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت ما رأتا في بلاد الحبشة من الكنائس والتصاوير، فبين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره بناء. وتقول عائشة أنه ذكر هذا تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم لأمته ألا تفعل ذلك في قبره عليه الصلاة والسلام. ثم لعنة المجموعة، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله المجوس، لعن الله المشركين، هذه لا محذور فيها أبدا. الذي ينبغي أن يحرص على تجنبه تعيين الشخص إلا إذا لعنه على أنه متصف بتلك الصفة، فمعناها أنه إذا زالت تلك الصفة ما صار ملعونا. ومعنى هذا أن من بقي يهوديا فعليه اللعنة، من بقي نصرانيا فعليه اللعنة، من بقي مجوسيا فعليه اللعنة، حتى ولو كان في نظره ونظر من يعرفونه أنه على صلاح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلاح لأحد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن النبي ذلك، وبيّن أنه ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولا شك أن اليهود والنصارى أقرب إلى الخير من بقية المشركين والداريين، لأن اليهود يؤمنون بأن الله هو الذي خلق الخلق، وغير ذلك. والنصارى كانوا يؤمنون به، إلا أن النصارى يزيدون فحشا لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والنصارى اليهود ما يقولون ذلك. وإن اشتركوا في قول اليهود عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ولا شك أن هذا من أسوأ الضلال وأقبحه. لكن اللعنة التي بينها هذا الحديث هي البناء على القبور، لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره. وهو في بيانه ذلك يحذر الأمة المسلمة أن تسلك ما سلكته اليهود، وإن كان أخبر أن المسلمين سيسلكون ما سلكه اليهود، كما في حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام فمن، يعني من يخشى عليكم أن تقتدوا به إلا هؤلاء. ولا شك أنه حصل من ذلك الشيء الكثير، فالله المستعان.
قال رحمه الله: باب النهي عن بناء المساجد على القبور. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة.
هذا في هذا الحديث ما في المعنى الذي قبله، الذي قبله فيه أيضا زيادة، قالوا لعن الله اليهود والنصارى، واللعن هو الطرد عن رحمة الله. وأم سلمة وأم حبيبة إنما رأت ذكرت ما رأتيا، لأنهن ممن هاجر للحبشة الهجرة الأولى لما أن قريش ضيقت على من أسلم وأتعبوهم، ومن ليس له أسرة تحميه آذوه. هاجر من هاجر، ومنهم أم سلمة هاجرت هي وأبو سلمة رضي الله عنه، وأم حبيبة ذهبت مع زوجها الذي مات في الحبشة، وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم سافر أيضا إلى الحبشة، وغيرهم وغيرهم. والنبي وصف ملك الحبشة بأنه رجل صالح، ولما توفي والنبي في المدينة صلى الله عليه وسلم أخبر النبي الناس أنه مات رجل صالح ملك الحبشة، ثم خرج بالناس النبي وصلى عليه صلاة الغائب. ولا يعرف أن النبي صلى صلاة غائب على غير ذلك الشخص، ولا يعرف أن الخلف أنهم كانوا يصلون صلاة الغائب. فقال العلماء إن السبب في هذا أن ذلك الغائب اللي هو أصحم ملك الحبشة ليس عنده من يصلي عليه، فلم يصلى عليه فصلى عليه. هل إذا مات أحد ولم يصلى عليه يصلي عليه ويصلي عليه؟ إن صلوا عليه فحصل، وإذا لم يصلوا عليه فالنبي ما أمر بأن كل من مات ولم يصلي عليه في أي مكان أن يصلوا عليه.
قال رحمه الله: باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
هذا الحديث الصحيح بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ميزه الله جل وعلا به على من سبقه، وفي بعض الأحاديث أعطيه أوتيته خمسا، لكن لما جعل هو خاتم النبي ما ذكر أنه أوتيها هو، النبي ذكر أن من كان قبله من الأنبياء إنما يبعث إلى قومه، وذكر أخا عاد وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح، وذكر مدن شعيب إلى آخره. فكان كل نبي يبعث إلى قومه الذين بعث فيهم، وكان السابقون إذا غنموا غنائم لا يمتلكونها، وإنما تنزل نار فتأكلها، وإذا كان أخذ منها شيء لا تنزل النار، والله جل وعلا له في تدبيره الحكم التي يعرف الناس منها أو ما لا يعرفون. فهو حلت لأمة محمد الغنائم ولم تحل السابقين. يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كان الناس في قبل لا يصلون إلا في مساجدهم وبيعهم، ولما أمة محمد فإن كل من حضرت له الصلاة وهو في أي مكان في الدنيا يصلي، المهم أن تكون البقعة طاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة. وكان النبي إنما يرسل إلى قومه، موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، عيسى عليه السلام جاء في بني إسرائيل، نوح إلى قومه، وقد لا يكون في عهد نوح أمم، فإن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، يعني لما جاءت مصيبة الغرق وعاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم ولم يهتدي إلا القليل كما قال الله: وما آمن معه إلا قليل، أو قال له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. لما يأس منهم صلوات الله وسلامه عليه دعا عليهم بذلك الدعاء، فلما حان وقت العذاب انفتحت السماء بمنهمر وتفجرت الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال الله: وجعلنا ذريته هم الباقين. فمعناها أنه لم يبقى أحد، يعني بعد وقت إبراهيم نوح عليه السلام إلا من ذرية نوح. قد يكون نجا أحدا من الغرق من المؤمنين، لأن الله قال: وما آمن معه إلا قليل، لكن قد لا يكون بقي له شيء، لأن قول الله جل وعلا: وجعلنا ذريتهم هم الباقين، معناه أنه لم يبقى غيرهم. ولذلك لما غرق ابنه دعا بالدعوة الدعاء المعروف في سورة هود: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله: إنه ليس من أهلك. فمعناها أهل النبي حقيقة المتبعون له. ولذلك النبي قال لسلمان الفارسي: سلمان منا على البيت، يعني متبع.
ثم قال: أحسن الله إليك، وأرسلت إلى الخلق كافة.
كان النبي يرسل إلى قومه خاصة. الله فذكر أخا عاد وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى مدين وإلى وإلى، منهم من قص الله علينا خبره في القرآن الكريم، ومنهم من لم يقص علينا، لكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن كل نبي إنما بعث إلى قومه، وإذا كان في قومه أحد من غيرهم يدخل في هذا الشيء، لأن الإيمان، لأن كل واحد من الأنبياء دعوته الإسلام، لأن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام، فليس هناك دين في الوجود لا قبل محمد ولا قبل إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والتسليم، لا يوجد دين سوى الإسلام. إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، فالأنبياء السابقون يبعثون إلى أممهم، فنظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأنبياء أكملهم، ولأن الله قضى أن لا يكون بعده نبي، صارت دعوته دعوة شاملة هي للإنس، ولا مانع أن يدخل بها الجن. ولذلك في قصة جن نصيرين التي في سورة الأحقاف قال الله وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ارتبكت الأحوال أمام الشياطين، كانوا يسترقون السمع، فصار الأمر عليهم صعبا إذا تجمعوا لتوصلوا إلى الاستماع، جاءتهم شهب، فقالوا إن هذا أمر حدث، فأمرهم الشيطان أن يسيحوا في الأرض ينظرون، فكان النبي خارج من مكة يريد أن يذهب إلى عقاب من أجل عرض دعوته، ومعه بعض أصحابه، فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم يوم بأصحابه في صلاة الفجر، فاجتمع قوم من الجن واستمعوا ما قصه الله علينا في سورة الأحقاف وما ذكره جل وعلا في السورة التي تسمى سورة الجن، وبينوا أنهم رجعوا إلى قومهم منذرين وقالوا إن سمعنا القرآن أنزل من بعد موسى إلى آخره، وعرفهم أن السبب الذي حال بينهم وبين استراق السمع حراسة السماء من الشياطين.
ثم قال حسن الله وختم بي النبيون،
لا رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتاب ينزل، فهو النبي الخاتم والرسالة الخاتمة، ولأنها خاتمة صارت مشتملة على كل ما يحتاج إليه الناس في هدايتهم وحل مشاكلهم وإرشادهم إلى ما ينجيهم من عذاب الله، وإلى ما ينفعهم أيضا في أمر دنياهم، وإلى ما ينبغي أن يقوموا به في تربية ناشئتهم إلى غير ذلك. جاءت الشريعة الكاملة في جميع مجالاتها ميسرة الأمور سهلة الاستضاءة بها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
حسن الله. قال قبلها جوامع، عطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب،
هذا الأمران الذي أعطي جوامع الكلم، ولذلك منحه الله جل وعلا أن يأتي بالكلام المختصر الذي يجمع لمعاني كثيرة، هو لا شك هو أفصح العرب، ولا شك أن اللسان العربي هو اللسان المبين، ومع ذلك أعطاه الله جل وعلا هذه الخاصية، يتكلم بالكلام المختصر يريد به أن يشمل المعاني الكثيرة فيحصل. ولهذا إذا رجع العلماء توضيح كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنهم يسيحون في أمور كثيرة، وعندما يتأمل الموفق للتأمل والفهم لا يرى أنهم خرجوا عن مدلول ذلك النص، لأن الناطق به منحه الله جل وعلا هذه القدرة. وأما الرعب فإن النبي ذكر أن الله منحه خوف أعدائه منه، ويسبقه الرعب مسيرة شهر لوسائل سيره في ذلك الزمن. ولذلك لما ذهبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم، إلى ملك الروم، وقرأها وسأل من في الشام من قوم هذا المدعي للنبوة، أخبر، وإذا بأبي سفيان موجود ومعه قومه أصحابه من أجل التجارة، تجارة قريش، تلك الرحلة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإلاف قريش، أن الله من على قريش برحلتين، فصارت مكة أركز سوق من أسواق العرب في الجاهلية في التجارة. في أيام الشتاء يتوجهون، في أيام الصيف شدة الحر يتوجهون إلى بلاد الشام في الاتجار، وفي أيام الشتاء والبرد يتوجهون إلى اليمن التي هي على منهج بلادهم. ففيما يتعلق بالرعب، المسافة الطويلة، يخرج يخاف. ملك الروم لما سأل جعل أبا سفيان وهو زعيم أولئك القوم أن يكون أمام أصحابه، وأمر أصحابه إن كذب أن يردوا عليه، يكذبوه. فسأله الأسئلة وهي مذكورة في الصحيح. لما سأله عن أشياء كثيرة، هل يصدق، هل يغدر، بماذا يأمر وماذا ينهى إلى آخره، لما انتهى قال ملك الروم: لئن كان حقا ما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، يعني سوف يملك الشام، ولو أعلم أني أخلص إليه لغسلت الأذى عن قدمي، وإني كنت أعلم أنه خارج النبي، يعني لكن ما كان يتوقع أنه من هذه البلاد، لأن عيسى عليه السلام بشر النبي لرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، والنبي اسمه محمد، وأحمد معناها واحد، محمد محمود، وأحمد أي هو كثير الحمد. لما سأله هل يغدر قال: ما جربنا عليه، ولكننا وإياه في عهد ما ندري ما هو صانع به، يقول: ما وجدت مدخلا أدخل به ألتمس به شيئا على محمد إلا هذا، وما تركت الكذب خشية أن أصحابي يكذبوني، فإني واثق أنهم لن يكذبوني، لكني ما تركته إلا خشية أن تأثر العرب عني أنني كذبت. يعني وهم في جاهليتهم يتمدحون بالصدق، فاختيار الله جل وعلا لمحمد ولأصحابه من العرب لا شك أنه اختيار الله أعلم بمزاياه، وإن كانت الله جل وعلا جعل سوابق تشير لاحتمال بزوغ الرسالة من تلك البقعة وهو عام الفيل، لما أتلف الله جل وعلا الذين جاءوا ليهدموا الكعبة فقضى عليهم، ولما انتصر بنو شيبان على الفرس في يوم ذي قهر، بنو شيبان قبيلة من قبائل العرب ليست كل العرب، وملك فارس كان يضارع الروم، تارة ينتصرونهم وتارة ينتصر الروم، ما كان يحسب للعرب حساب أنهم سوف يقاومونه، فما كان إلا أن انتصر بنو شيبان على دولة الفرس في تلك المواقع، الذي أخبر أن هذا يعني إنما هي توطئة لهذه الرسالة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قدر ما يستر المصلي.
بالنسبة للغنائم الذين كانوا قبلنا إذا جمعوا المال الغنيمة نزلت نار فأكلت، فخرج نبي من الأنبياء وغزا وحاصر بلد وهو الذي يوشع بالنون الذي ردت له الشمس، لما جمعت الغنيمة نزلت النار ولم تقرب الغنيمة، فقال لقومه إن فيكم غلول ليبايعني عريف كل قبيلة، فبايعه عرفاء القبائل يعني شيوخ القبائل مثل شيوخ البوادي عندنا، فبايعوه، فلما وصل واحد منهم لزقت يده لذلك العريف بيد النبي، فقال النبي إن الغلول لفيكم لتبايعني قبيلتك، فلما بايعته قبيلة ذلك الرجل لزقت بيد النبي يدا رجلين، فقال الغلول فيكم، فأجوا جاءوا بقطعة ذهب كرأس الثور فجاءوا بها فرماها النبي بالغنيمة فنزلت النار وأكلت الغنيمة، فكان من كانوا قبلنا لا يستفيدون من الغنائم، فأحباحها الله جل وعلا لهذه الأمة.
الأخيرة نعم هذه كلها أحسن الله عليك
ما بدي شيء
نعم ست أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب قدر ما يستر المصلي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال رحمه الله: باب الدنو من السترة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. قال رحمه الله: باب الاعتراض بين يدي المصلي.
ولا كثرت البيبان
لأنها مرتبطة مع بعض.
لا، ذاك طويل الأول.
طيب نعم، حديث نكمل شيخ
أكمل.
عن عائشة رضي الله عنها: وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه.
هذه الحديث تدور حول هذه المعاني. الحديث الأول يقطع الصلاة وفيها انفراد هو عن بقيتهم فيما يتعلق بالسترة، يستر المصلي في صلاته يعني مثل مؤخرة الرحل وهو طرف الخشبة التي تكون على الرحل على القتب، تقدر يمكن في نصف ذراع أو أكثر يضعها أمامه، أو قد ترخص في الأرض كما كان النبي يفعل في العنزة، رمح قصير إذا أراد أن يصلي ركز له أمامه ثم صار السترة. وفيها دليل أيضا على الحث على أن الواحد يحرص على أن يجعل بينه وبين القبلة سترة إذا سهل عليه ولو في المسجد. وفي الحديث الأول ذكر المرأة والحمار والكلب الأسود، فهذه بالنسبة للمؤخرة ينبغي أن يدنو الواحد من السترة، فالذي يمر من وراء السترة وهو إنما يسجد من دون السترة لا يبالي به، ومن أراد أن يمر من بين موقف المصلي وبين السترة فليمنعه، إن كفاه المنع بلين وإذا حتى لو لم يمنعه إلا بمقاتلة يعني بمشادة ولو مضاربة منعه، لأن النبي قال فليقاتله، وذكر قد لا يمر هنا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عنه كان عليه أن يقف 40 خير له. لكن إذا كان الواحد مأموما فسترة الإمام سترة لمن خلفه، وابن عباس ذكر أنه يأتي وينزل عن الحمى الأتان هم صلوا في منها وتمر به قدام الصف يعني ولا يضع سترة، فالمعنى أنه سترة الإمام كافية للمصلين عموما، ليس لكل واحد أن يضع له سترة، سترة الإمام سترة للمصلين. في يقطع الصلاة، هل معنى يقطعها يفسدها؟ يعطي هذا المعنى نفس النص، يقطع عندما ينظر أن واحد في الأمر يرجع لكلام العلماء يجد أن المسألة لا يقطع. عائشة استنكرت هذا بشدة، ومن راويها سأل الصحابي قال ما بال الكلب، لأنه قال المرأة والحمار والكلب الأسود في هذا الحديث، سأل الصحابي قال ما بال الأسود، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال إنما هو شيطان. إذن هذا الكلب الأسود هو الذي ليس فيه أي شيء يغير السواد، يعني لونه كله أسود ما يكون فيه شيء خاصة. ثلاثة، هل في هذه الحالة إذا مر هذا الكلب الأسود بين يدي المصلي تبطل صلاته، أو إذا مرت المرأة بين يدي المصلي بين موقفه وموضع سجوده، أو الحمار؟ قيل كذا وقيل كذا وقيل لا، ولكن لا تكون الصلاة كاملة، كما في حديث قراءة الفاتحة النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بهذا اللفظ يتوجه النفي للصلاة والمقصود فيها نفي حقيقتها. لكن ورود حديث آخر أيما صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي حداج، يدل على أن المنفي هو الكمال، لأن قول حداج أي ناقصة. ومع هذا فليحرص الواحد بقدر المستطاع أن يصلي إلى سترة، لا يتمكن أحد أن يمر بين يديه وبينها، هذا من جانب. وفي جانب آخر المرأة ولا سيما في المسجد الحرام قد تمر ومرورها سوف يأتي حتما بين موقفه وموضع سجوده في أيام الزحام الشديد، وإذا قيل بالبطلان صار فيها صعوبة بالغة. على المصلي أن يأخذ بأحوط الأمور إليه وأحزمها، ولو حصل في أيام الزحمة الشديدة، لأنه في أيام الزحام الشديد يحصل على الناس ضرر لو يمنع المار لا يمر أحد بين الصفوف، يحصل اضطراب وازدحام ويحصل تحقيق أضرار كبيرة، يبقى عند الضرورات تتغير الأحكام، الواحد لا تصح صلاته إلا يكون باتجاه القبلة، لو كان فارا هاربا ولا يستطيع اتجاه القبلة صلى ولو إلى غير القبلة فالصلاة صحيحة. فيما يتعلق بهذه الثلاثة، الحديث صحيح وقد رواه البخاري أيضا، كتب الحافظ في فتح الباري على الحديث وذكر الخلاف فيه، والصحيح أنه ما تبطل بطلانا، لكن مع ذلك لا يتسامح ويسهل للناس يقول هذه ما دامت ما تبطل يكفيني ما يحصل. لا، احرص على أن تحقق لصلاتك ما تطمع أن يكون حفظ عليك كمالها، لأنك لا تدري هل كمال تكمل الصلاة من كل الوجوه. في الحديث أن الإنسان قد يصلي ولا يكون له من صلاته سوى العشر، ولذلك إذا رأينا من يصلي ولا ينتهي عن كثير من المنكرات ليس معناها أن الصلاة ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصحيح أن المصلي لم يحقق الصلاة كما ينبغي.
صلى الله عليك. حديث سهل، كان بين مصلى رسول صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
هذا الحديث يذكر فيها أن النبي يترك مضى الشاة، لكن ما ذكر أنه يمر فيه معه أحد، لكن فيه ذكر أيضا أن المصلي ينبغي أن يحرص على أن يكون قريبا من السترة، لأن ممر الشاة إذا ركع هو سجد سوف يستغرق ممر الشاة في سجوده، فليحرص على العناية في موضع السفر. نعم.
حديث عائشة، شبهتمونا بالحمير والكلاب.
هذا استنكار من عائشة رضي الله عنها واحتجاج بما احتجت به، وفي فرق بين شخص نايم وبين شخص يمر. الحديث إنما هو في المرور، وأما في النائم فقد ذكرت عائشة أن النبي كان يصلي وهي مادت رجليها إلى جهة القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزها حتى تكف رجليها وهي تصلي، فهي ليست تسير وتمشي مقبلة من هنا أو راحة من هناك.
ما. قال رحمه الله: باب الأمر باستقبال القبلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وفيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
هذا يبين استقبال القبلة واجب مع القدرة، يعني كل شيء من الواجبات إنما هو واجب مع القدرة، وأما إذا انتفت القدرة فإنه يدخل في حديث في قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج. والنبي يقول أيضا في الحديث الآخر: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات ما جعل لنا خيار، أن يقول واحد نحن محتاجون إلى ذلك، لا، النبي يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أما في الأمر افعلوا ما تقدرون عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في تحويل القبلة عن الشام إلى الكعبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت.
هذا كلها شيء هو بيانا لما كان عليه الأمر في الساعة في أول الإسلام، وكان الاتجاه إلى بيت المقدس، ثم صار الأمر كما ذكر الله في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأعطاه الله جل وعلا القبلة، يعني استقبال أول بيت وضع للناس الكعبة 16 شهرا يصلي باتجاه بيت المقدس، يعني وجميع المسلمين اتجاههم في ذلك الوقت اتجاههم لبيت المقدس وإن كانوا عددا قليلا ليس بالكثير. فلما نزلت آية البقرة وفيها الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام وعلم ذلك الصحابي بما نزل على رسول الله ومروا إلى الناس من الأنصار يصلون إلى بيت المقدس فناداهم وقال إن القبلة إنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التحول إلى استقبال الكعبة فما كان من المصلين إلا أن تحولوا باتجاه الكعبة وغيروا اتجاههم. ويستدل العلماء من ذلك أيضا أنه أن خبر الواحد يكفي لثبوت الحكم. هؤلاء الجماعة ما قالوا من يشهد معك على ما قلت، فإن الأخبار يكفي فيها الثقة الثابتة المعروف، والشهادات في أمور الدنيا يحتاج لها إلى شاهدين أو شاهد وامرأتين أو غير ذلك، الشاهد واليمين إذا ما لم يكن للشخص بين سوى شاهد واحد حلف مع شاهده وحكم له، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
الإنسان قد يدخل المسجد ولا سيما الفجر يكون عنده اطمئنان أن الركعة الأولى ستكون طويلة فيقول: أنا أصلي ركعتي الفجر ثم أنتهي منها وأدخل مع الجماعة وأدرك الصلاة كاملة أو غير ذلك. إذا أقيمت الصلاة فقد جاءت العبادة التي يجب على الناس القيام بها، ولا خيار لهم أن يدخلوا في صلوات أخرى. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذه الصلاة التي أقيمت. والمقصود فيه إذا أقيمت صلاة الجماعة، وإلا قد تدخل المسجد ويدخل ناس نيتهم أن يؤدوا صلاتهم ويستمروا في سفرهم في سفر فيقيمون الصلاة فأنت لست مرتبطا بهم، وإنما المقصود إذا أقيمت الصلاة التي أنت تحضر للمشاركة في أدائها فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كان الواحد مكبرا كبر للصلاة دخل في النافلة فأقيمت، هو الآن شرع في هذه العبادة هل يتركها؟ الأصل أن قول النبي لا صلاة يعني لا اعتبار للصلاة، والحال ما ذكر إلا الدخول في المكتوبة. أما لو قيمت الصلاة وأنت على وشك الانتهاء من النافلة لا أكملها، لأن ما ينتهي المقيم من المقيم ولا ينتهي الإمام من الالتفاف على المصلين يملك النفس إلا وقد انتهيت. لكن أيضا ينبغي في هذه الحال أن يعود الشخص الذي قيمة الصلاة وهو في آخر شيء أن يعود نفسه على التخفيف. بعض الناس تقام الصلاة وهو يصلي ويسجد يسبح يمكن 20 تسبيحة وهو ساجد، هو إطالة السجود للشخص أو الركوع لنفسه مهما أطال لا حرج فيها، النبي قال فليطول ما إذا صلى واحدة فليطول ما شاء، لكن ما دامت أنه مأمور بأن يدخل مع هؤلاء فعليه أن يتخفف بحيث يكفي إن كان قراءة قراءة الفاتحة. والصحيح أنه لا يجوز له أن يدخل في عبادة إذا أقيمت الصلاة، لكن إن كان على وشك الانتهاء من تلك العبادة لا يقال اخرج منها. ثم إذا أراد أن يخرج لا يحتاج إلى سلام، إنما السلام يؤتى به لأنه من تمام الصلاة. فأما الصلاة التي سوف ترفض فهي لا تحتاج إلى تسليم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
إذا أقيمت الصلاة قد لا يكون الإمام حاضرا، وقد يكون سكن الإمام بجانب المسجد، وقد يعرض للإمام شيء. فالنبي أمر ألا يقوم الناس للصلاة بمجرد أن الإمام المؤذن شرع في الإقامة، فعليهم أن ينتظروا حتى يروا الإمام إذا كان بالإمكان أن يرون. وأما إذا كانت المساجد صفوف كثيرة وطويلة ويرى الناس قاموا، لا يقال انتظر حتى ترى أنت، لأنه قد يكون قيامهم يحول بينه وبين الرؤية. وقد يخرج الإمام أو يشغل الإمام أمر فلا يخرج، فيتضرر هؤلاء القائمون، وقد يكون فيهم العاجز وكبير السن ونحو ذلك، فعليهم أن يتقيدوا بما جاءت به السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: باب إقامة الصلاة إذا خرج الإمام. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.
يقصد أذان بلال رضي الله عنه إذا دحضت، يعني إذا انتهت الشمس بصعودها وبدأت بالنزول، إذا بدأ الزوال دحضت وصلت إلى منتهاها ثم وقفت عن الارتفاع بدأت تنخفض، أذن الظهر، لكن لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب خروج الإمام بعد الإقامة للغسل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، فكبر فصلى بنا.
هذا جواز أن الإمام إذا عرض له ما يدعو إلى قيام شيء يتعلق بالصلاة ولو كانوا واقفين أن يسير إليهم بالانتظار. النبي لما أقيمت الصلاة وخرج صلوات الله وسلامه عليه ووصل إلى موقف الإمام، كأنه ذكر شيء، يبدو أنه ذكر أن عليه اغتسال، فأشار إلى صحابته قال: يعني إلزموا مكانكم، يعني لا تتحولوا. فرجع، ثم رجع إليهم وقد ظهر عليه أنه اغتسل رأسه ينضح ماء وصلى بالناس. فوقوفهم ينتظرونه صلوات الله وسلامه عليه هو داخل في حكم الصلاة من حيث الجملة، لأن الواحد في وقوفه ينتظر الصلاة أو جلوسه فهو في صلاة ما انتظر الصلاة.
قال رحمه الله: باب في تسوية الصفوف. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا.
النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومعلما يدعو الناس إلى دين الله ويبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه. فأمر الصحابة أن يكونوا متقدمون في الأقرب إلى الإمام أولو الأحلام، يعني أهل السن وسداد الرأي والعقل، ثم يأتي بعدهم من يقرب منهم في هذه الصفة، ثم يأتي بعد هؤلاء أيضا يعني كالصف الثالث. وفي هذا أيضا دليل على العناية في تقديم أهل السن، وليس معناه أن يقدموهم والذي يأتي قبلهم يترك لهم المكان ولو ما جاءوا إلا في آخر الوقت، يعني ينبغي أن يكونوا هم أيضا سباقين في هذا. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. هو ذكر في هذه الثم ثلاث مرات، يعني كأنهم ثلاثة صفوف، لكن في الحديث الأخرى كان والفتيان يصلون خلف صف آخر من هذه الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الصف المقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
هذا الرسالة أولا هي الحث على العناية بالمساجد الصلاة فيها، والعتمة هي صلاة العشاء. النبي أخبر أن أثقل الصلاة على الملاحق فيه صلاة العشاء والفجر، لأن الاستخفاء في هذين الوقتين سهل، ما أبدا من صلاة ولا يعرف من حاضر المسجد ومن المدنية. قال: ولا يغرم المتساهل ما في هذين الوقتين من أجل أتاها ولو حب ولو حب.
أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود في حديثه: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت أن يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ذاك بن مسعود، وهذا أبو مسعود البدري من الأنصار بعد.
شفتنا؟ خير صفوف الرجال.
ثم غير في هذا الحديث قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا مات المسلم وصلى عليه الناس، هل يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب؟
هو لا يعرف أن الصحابة كانوا يصلون على صلاة الغائب، ومعلوم أن بعض الصحابة مات في القتال في الجهاد وفي الأسفار، ولا ذكر أن أحد صلى عليه صلاة غائب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما خص في ملك الحبشة. ولا عرف أيضا أن الصحابة فيما بعد كانوا يصلون صلاة غائب، وهي محل خلاف في الفقهاء هل يصلى على الغائب أو لا يصلى. الصلاة إنما هي إحسان لمن يصلى عليه، لكنها في الحقيقة غير لازمة. إذا علم أن شخص له مكانته ومات في بلد لا يصلى عليه فيها، وعلم الناس في وقت موته كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي جاءه الخبر، أسرع من لو كان أحد يكتب كتاب ويرسل، فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم.
وبالنسبة لوضعنا، درج الناس في البلاد أنهم يصلون صلاة الغائب على الشخصيات التي يعتنى بأمرها ولو صلي عليها. فمثلا يصلون على شخص في مكة ويصلى عليه في الرياض وفي سائر المدن، لكن إذا أمر ولي الأمر بشيء من ذلك هو ليس بمعصية، والذي يرى أن خلاف السنة لا يلزمه أن يصلي.
قال رحمه الله، يقول هذا السائل يقول: هل الذي يطلب المال في المسجد كما هو مشهود من الناس من يقوم بعد الصلاة فيطلب المال، هل هذا يدخل في حديث من أنشد الضالة أن يقال له لا رد الله إليك ضالتك؟
لا، هذا اللي يسأل الناس في المسجد ما ضاع شيء منه، يقول ضاعت دراهم من رآها يردها إلي، هذا اللي يصلي في المسجد يا ناس انظروا إلي أنا محتاج. ويروى أن النبي لما جاء وفد مضر وتقلد السفود دعا النبي للصدقة كذا إلى آخره، هو دعا، هذه تختلف عن تلك. وأما الشخص اللي قال له النبي قم صل، قيل إنه رث الهيئة فالنبي أراد أن يراه الناس يتصدقون عليه، لكن لم يصح بالطريقة هذه. لكن الذي عليه العمل أن السائل إذا سئل سأل في المسجد وحاله تدل على صدقه لا حرج أن يترك يسأل، لكن إذا منعت الدولة من هذا التسول على الناس أن يتقيدوا به. وإلا الناس بالسابق كان يأتي السائل ويتقدم يسأل في وقت الشيخ محمد إبراهيم وهو الإمام المسجد، فإذا انتهى هذا المتسول يسألهم بعد السلام يقول للشيخ للمؤذن قم شف هذا، فيمشي الإمام من أول الصف إلى آخره ويعطيه الناس، إن كان هي أشياء ينبغي أن تذكر ذكر يعني من فلان كذا من فلان كذا من فلان كذا، كل هذا يحصل على نية في ذلك الوقت. لكن إذا عرف أن شخص يستمر التسول وهو يعلم أنه ليس بفقير هذا ينبغي أن يمنع. وأذكر واحد جاني في المحكمة يطالب في بيت ودعوة على شخص معين، وكنت في وقتها إماما لمسجد اللي بجنب البنك مسجد شارع الوزير، ويجي يصلي معنا أظنها المغرب وقال أنا فقير ولا معي كذا وكذا ولا من إغطائي إلا خيشتين من قارين وأنا من وعيالي تحتهم، الله المستعان. يعني قصدي الواحد لما يكون يتسول يعلم أنه لا يبين أن هذا الدعم أنا أعرف أنهم خاص من عندي أنا بالذات، ما درى أن هالإمام اللي يصلي في هالجماعة هو اللي تخاصم عنده في المحكمة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يلبس الخاتم ويقول أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح. هل الصحابة كلهم لبسوا خواتم أو زاهدين بتقليد النبي؟ لا، هذا خطأ. النبي كان ما يلبس خاتم، لكن قيل له أنهم لا يقبلون زعماء الدنيا ملوك والرؤساء لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ أولا خاتما من ذهب ثم ألغاه واتخذ خاتما من فضة وبقي على الخاتم حتى ضاع من عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالذي يتخذ خاتما للخاتم لا حرج، وما الذي يأخذ للزينة؟ الناس كانوا يعيرون في الجاهلية أن الرجل يلبس خواتم للزينة، وإنما التزين بالخواتم النساء، ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. هذا بيّن أن الذي يستعمل الحلية للجمال هي النساء. ولذلك الشاعر العراقي وإن كان يكذب فيما يقول، القرآن عليهم أساور الأهل الجنة فيهم كذا، هذا العراقي اللي قاله معروف الرصافي، قالوا من أجل بغض للمخانيث أنكر تدري أن تحل في الجنان أساقرا.
حسن الله عليكم. يقول: ما حكم تبديل، أو هل هناك إشكال شرعي في تبديل أيام الإجازة من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت؟
أول شيء ليس في الإسلام إجازات، الأصل في الإسلام أن الوقت كله وقت عمل، وإنما يتهيأون لصلاة الجمعة، ويجب عليهم إذا نودي للصلاة من الجمعة أن يسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع. وأما اتخاذ يومي فليس له أصل في الإسلام هذه الناحية، وكان في السابق ليس عندنا إلا يوم واحد، وكان في السابق الأول حتى يوم الجمعة يجلس المسؤول في الدولة يستقبل الناس أول الصباح، بل حتى إلى وقت غير بعيد لما نجلس الناس في أول الصباح يوم الجمعة إلى حتى ترتفع الشمس إلى ساعة كذا إلى آخره. لكن جاءتنا هذه التشبهات في العادات والتقاليد، كان في الأول ما عندنا إلا يوم الجمعة إلى وقت غير بعيد، يعني في إلى وقتنا رئيس المحكمة كان يوم الخميس يوم عمل، الجمعة هو العطلة. ثم نظر في الموضوع أنه جعل يومين والناس يقول لماذا ذا، فاجتهدت الجهة المسؤولة في الدولة وجعلوها يوم الخميس ويوم الجمعة، حتى لما شاور بعض المشايخ قال المسؤولين إن الأصل ما في عطلة العمل أن تؤدى الأعمال حتى في يوم الجمعة. وفيما يتعلق بجعل يومين، أنتم في غنى أن تتشبهوا بمن يجعل يومين، هم الآن أرادوا أن ينساقوا وراء التجارة العالمية، لأن التجارة العالمية يصير فيها تعطيل يوم السبت ويوم الأحد، فيريدون أخر الناس يوم الجمعة والخميس يعملون ويوم السبت والأحد يعطلون، لكن إن شاء الله ما يكون ذلك. كان في البلاد المغرب وفي تونس، ده المغرب يمكن أعدل شوي، لكن في تونس لأنها بلد مستعمرة كل الدهر كانوا ما يعطلون للجمعة، يصلوا ويعملون.
نعم. وعد حسن الله إليك شيء يذكر، اليوم مجلس الشورى صوتوا على السبت، على الجمعة والسبت، أن ينقل الخميس إلى السبت
في مجلس الشورى.
أي نعم.
الله المستعان.
هذه اليوم
على كل حال سوف يجدون مجالا لهم، هم يقول الناس يحبون يصومون يوم السبت يوم الجمعة خميس، خلهم يتريحون بالصيام اللي يحسن بها الظن، وخلوها الجمعة، والجمعة ما دامت أنه ما هو باقي فوق ريز يتهيأ للصلاة من الساعة الأولى، والذي يحبذ شيء فنسأل الله العافية.
حسن الله إليكم. يقول: لدي أحد الأعمام كثير الغيبة في مجلسه، فكلما زرته يكون في المجلس غيبة ولا أستطيع أن أنهاه، فما نصيحتكم؟ هل أقطعه أم أزوره وأتواصل معه؟
أولا ما تجد الزيارة إلا في المجلس الذي يجتمع فيه الناس، صل معه في المسجد وخبره، قل له يعني أنا أتحرج من الحديث بالناس وقد أفضرني وأغتاب أحد، فوجدت أن أسلم مكان لي عن هذه الغيبة أن يسلم عليك في المسجد.
حسن الله إليكم. يقول: لدي عمائر تجارية مؤجرة بأجرة، كل 6 أشهر أستلم نصف الأجرة ثم أصرفها مباشرة رواتب للعمال أو شراء حاجيات، هل على هذه العمائر زكاة؟
لا، المبلغ الذي تقبضه من العمارة ما يحول عليه حول ينصرف، وليس عندك أموال أخرى فلا زكاة عليه، أما إذا كان عندك أموال أخرى زك الأموال التي يحول عليها الحول.
نعم حسن الله إليكم. يقول أنا طالب أحضر إلى هذا الدرس المبارك، وإذا أتيت أجعل سيارتي في مواقف البنك المجاور، هل هذا من الاعتداء على البنك علما أن البنك دوامهم في الصباح فقط؟
إذا كانوا يأذنون لك لا يمنعونك فلا حرج، الشارع ليس ملك لهم إلا إذا كانت المواقف هذه مملوكة للبنك. إذا كانت مملوكة للبنك فاستأذن، وأما إذا كانت مملوكة للبنك لكن ليست عليها حواجز تمنع فالأصل الإباحة.
حسن الله إليكم. يقول بعض الناس في المساجد يجعلون علبة مناديل سترة، فيأتي البعض وينكر ويقول هذا من باب التكلف. هذا من باب التكلف، يأتي البعض ينكر عليهم.
الإنكار لا محل له في الحقيقة، لأن كون الواحد يحتاج يضع سترة أمامه داخل في عموم ولو كمؤخرة الرحل.
هل يقتل الكلب الأسود لأنه لكونه شيطان؟
إذا كان أسودا لا بقعة فيه بتاتا إلا سواد، إذا أمكن يقتل يقتل.
ما حكم من يرفع يديه للدعاء بين الأذان والإقامة؟ هل هذه بدعة؟
إيه؟
ما حكم من يرفع يديه للدعاء بين الأذان والإقامة؟ هل يعد ذلك بدعة؟
إن كان يلتزم هذا بصفة مستمرة وهو لا يحسن القراءة فلا حرج عليه، وأما التزم هذا برفع اليدين حتى يظن الناس أن هذه سنة متروكة فهذا غير مناسب. لكن معلوم أن رفع اليدين في حال الدعاء أنه سنة، والذي يقول لا أن النبي ما رفع يديه إلا في الاستغاثة حديث الصحيح اللي يقول يرفع يديه يا رب يا رب ومطعمه الآخرة يدل على أن رفع اليدين من مظنات إجابة الدعاء. وفي حديث آخر أن الله لا يصح من عبده يرفع يديه يا ربي يا رب ويردهما خاريتين إلى آخره. والسيوطي ألف رسالة صغيرة في حكم رفع اليدين في الدعاء، شيخ الإسلام ممن قرروا أن رفع اليدين في حال الدعاء سنة.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها، وهل يجوز أن أدفعها لشاب يريد الزواج وهو محتاج لها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جماعة قال يتسول ويطلب مساعدات. ثم إن الزكاة إنما هي للفقراء، لا ترضى الشخص يتزوج، الذي يتزوج يصبر إذا كان ما يملك وينفذ ما قال الذي يكثر من الصيام، ولعل الله أن يسر الله. نعم.
هل يجوز دفع الزكاة لهم؟ يجوز دفع الزكاة؟
أنا قلت لا،
لا يجوز. نعم. تعجيل الزكاة أحسن الله يسأل عن
تعجيل الزكاة يجوز إذا جاء ناس فقراء وخشي أن لا يتيسر له مثلهم فدفع الزكاة لهم وعجلها. كان العباس بن عبد المطلب عجل الزكاة سنة وسنتين لما صار في الناس محتاجين إلى ذلك. لأن تعجيل الزكاة غير أن يأتي الإنسان، ينبغي أن يفكر اللي بيدفع الزكاة للفقير اللي يتزوج ما دام قصده يدعم هذا الفقير اللي ما عنده شيء يتزوج به، ليدعمه من ماله هو لا من مال الفقراء، لأن الزكاة ليست للباذلين، الزكاة هي حقوق للفقراء أنفسهم. فإذا أراد الواحد ينفع شخص سوف يتزوج فلينفعه من ماله هو لا من مال الفقراء.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز دفع الزكاة لقريب مثل الأخ وابن الخال وهو لا يصلي؟
إذا كان لا يصلي لا، لا يجوز. إذا كان لا يصلي استتاب، فإن تاب وإلا قتل إذا كانت الدولة تقيم شعائر الله حقا.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني، وقوله فلا يقيم حتى يخرج الحديث الآخر، وقوله في حديث أبي هريرة أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا؟
لا يقيم غير لا تقومون، هذا خطاب للمؤذن الذي يقيم الصلاة. وإذا كان الإمام أقيمت الصلاة في بيان حتى ما يقومون لو أقيمت حتى يروا أن الإمام خرج. وهذا شرط له في الكلام، قد يكون المسجد كان كبيرا وواحد قصير ما يشوف اللي طلع يقتدي بالناس.
نعم حسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يضع التلفاز على قناة قرآنية في المطاعم والأسواق والكثير من المارة، ومن يدخل لا يلقي للقارئ سمعا، فهل يجوز ذلك؟
أرجو أنه لا حرج، كونه يقرأ قرآن زين من كونه يغني، هو يشغل هالجهاز يما تمثيليات ولا ذا، إن وضعه على القرآن أو على السنة فالسنة أهون حتى ما يكون الواحد ما يستمع، وإن كان الواحد ما هو مأمور أن يستمع لكل من يقرأ، إنما ينصت لمن يريد أن يتأمل قراءته. نعم.
يقول: هل اعتقادنا بالحظ يخالف القدر؟ اعتقادنا بالحظ يخالف القدر، مثل قولنا لشخص هذا سيء الحظ أو ذلك جيد الحظ؟
هو في الحقيقة لا ينفع المجتهد اجتهاده، وإنما هي أمور تقسم لله جل وعلا. وأما كل واحد يكون وفق وآخر ما وفق، كل هذا لحكمة أرادها الله جل وعلا. ويمكن الواحد يقول هذا حظه جيدا لما جاء إلى مكان آخر وجد بالمسجد مكان يصلي فيه، وهذا ما وجد انت للمسجد وفر يصلي بالشارع حظه ما وفق، كل هذه أمور سمحة. نعم.
قول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما المقصود بالنداء هنا؟
الأذان. نعم. يعني لو يعلم الناس أفضلية الأذان لتزاحموا، كل واحد يقول: لا أنا الذي يمسكه المؤذن، لكن ليس بمرتب. في حديث آخر: واتخذ إماما لا يتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. الحديث أظنه قد يكون يبجينا بعد ما نتأكد والله. ها؟ أو لا؟
لا يمكن يجينا.
أي ما وصلنا.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأخذ من شعر الرجل في الرجل والصدر؟
ما أدري وش الداعي لهذا. كان داعي التزين، فالتزين من هو للنساء، وإن كان هذا يؤذيه بشيء آخر فعاد إذا العصر عدم التحريم في كل شيء، وفي أشياء الأصل فيها التحريم، ما كان من النمص وما كان من إزالة بعض شعر الرأس ترك بعضه اللي هو القزع، فهذا كله يرجع للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم المشاركة في الانتخابات والتصويت؟
لا شك أن الانتخابات شر وبلاء، يعني قد يعتمد ما لا يصح أن يعتمد عليه في شيء، تكثر الأصوات يقال هذا فاز هذا بهذا التصويت والاختيار، لكن الناس يبتلون بالأشياء التي ليس لها أصلا في الشرع ولا يستشارون فيها حتى يقول والله هذا. الواحد إذا علم أنه إذا رشح أحدا ونجح مرشحه يكون الشر أقل، فليحرص على الأخذ بما يقلل الشر ويكثر الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق الأوراق التي يكتب فيها مفقودات خارج سور المسجد على جدار المسجد، هل تعليقها يدخل في المنع؟
لا يدخل في منع المنادات وإنشاد الضال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: صدرت خدمة صوتية فيها بعض الفوائد وبعض من بعض المشايخ يذكرون بمواعظهم، سؤال طويل يقول، وهي مدفوعة المبلغ، هل من المشتركين، هل هذا من المتاجرة بالدين؟
ما أدري إيش معنى هذه، كيف يعني؟
يعني هي تتصل على رقم معين ويسحبون من كنوز، الشيخ يعطيك إياه يرد عليك بفائدة أو هل هذا عد من المتاجرة بالدين؟
والله هذا ما هو طيب، يعني الواحد بهذا الأسلوب هذا ما هو سليم، إذا كان يسأل عن أمور أشكلت عليه فليحسن اختيار من يسأل، مثل ما يقولون أئمة السلف عبد الله بن مبارك وطبقته، والحسن البصري وطبقته، يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تحملون دينكم. يأخذ هذا ويتجمع يختار، مثل الأيام، شوف الأيام هذه فيما يتعلق مع الأسف بالعادة السرية والكلام فيها، وعد من يسمونه من الدعاة يتكلم عنها ويعترض عليه. يعني كان الناس في عافية أن يتخوضون في أمور أو أن يتقيدون، وللأسف الله قال في والذين هم فرجوا إلا على أزواجهم وملك ثمانهم فإن فرجوا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما قال هذا ولا ما هم عادين وهذولك عادين، يعني لو سلم من هذه المداخل كان زين. نعم
حسن الله إليكم. هنا أيضا سؤال، لو إنسان من طلبة العلم وضع رقم جوال للإجابة على الفتاوى ويضع مبلغ مالي، إذا يتصل يأخذ منه مال؟
والله هذا لا يناسب، هذه متاجرة مدخولة.
حتى لو صار يصرفه في الموارد الشرعية في الجهات الخيرية؟
لا، الشيطان أحرص منه.
أحسن الله إليكم. يقول هل للأئمة القنوت في النوازل التي يتفق فيها المسلمون دون إذن الإمام؟
ينبغي أن يتقيد الناس بما يتعلق بإذن الدولة. إذا كانت الدولة لم تأذن ولم تمنع فالأصل جواز الدعاء لمن يتوقع أنه في حرج في أمر حياته في دينه أو دنياه.
هذا السؤالين من النساء. تقول امرأة: أنا امرأة توفيت والدتي من زمن وأريد برها بعد موتها، فهل الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار بنية أن يصل إليها هل يصل لها بإذن الله؟
لا، الاستغفار والتحميد والتهليل قرب ممتازة، لكن إذا انتهيت فادعي لها، وما تقول سبحان الله عن والدتي سبحان الله عن خالتي فهذه ليست لها أصل.
يقول أو تقول: ما حكم التشكير للحواجب؟ أرجو التفصيل في ذلك. أحسن الله إليك.
لا، باختصار أنا أرى أن التشقير وتغيير شعر الوجه أو الرأس بغير تغيير البياض أنه لا يجوز، ويجوز تغيير البياض بغير السواد. وأما التنوع، تلقى الرأس بعضها أشقر وبعضها أحمر أو الحواجب وغير ذلك، كل هذه من الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والموصولة والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. والعلة جابها أخيرا، قال المغيرات.
أحسن الله إليكم. نختم بهذه النازلة التي سأل عنها الزملاء والإخوة، وهي: ما حصل بالأمس في سوريا من مجزرة لأكثر من 500 رجل وامرأة وطفل، ذبح منهم 100 بالسكين وأغلبهم أطفال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعليقكم أحسن الله إليكم، ثم نختم بالدعاء.
ما في شيء، ما تبي تعليق. هذا ظلم ولا يقوم به مسلمون، والنبي في القتال نهى عن التمثيل، قال: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ونهى عن التمثيل، لا يمثل بأحد. أبو سفيان في الجاهلية قال في القوم مثلا يعتذر منهم، لكن يقول: ما ساءتني، لكن يقول: إني لم أمر بها، لأنه لو أمر بها لكان مشينا. بلا شك أن هذا من البلاء والامتحان الذي أفتر به الناس، ولا يتوقع من دولة هي في أصل أمرها إلحاد، الحكومة النصيرية وحزب البعث هذا ليس بحزب هدى وتقى الذي أسسه النصراني ميشيل عفلك، ولا ذهب يؤسسه في الفاتيكان، أسسه في بلاد الإسلام، ولأن المسلمين ضيعوا كثيرا من أمور دينهم التبست عليهم أحد وعشق المسؤوليات، فنسأل الله العافية. هذه بلية، نسأل الله جل وعلا أن يعاجل الظالمين. ثم احنا نثق بأن الله لا يترك الظالم، النبي يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم ترى صلى الله عليه وسلم قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله أن يأخذ هذا الحاكم الطاغي وحزبه أخذا أليما شديدا، عاجلا غير آجل، وأن يوفق السوريين للاستقامة والتوبة والبعد عن التصوف والانحراف وتحقيق كلمة التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، وأن يوفق المسلمين. المسلمون مضيعون لأمور كثير من دينهم كما ذكرت مرارا. متى سمعنا أن سكرانا جلد في أغلب بلاد الإسلام؟ متى سمعنا أن زانيا رجم في بلاد الإسلام؟ متى سمعنا أن زانيا ذكرا جلد فقط جلد وغرب سنة في بلاد الإسلام؟ متى سمعنا أحدا قطعت يده؟ يستنكر على السعودية إذا قطعت يد سارق. لما جاءت أمور قامت قيامات بلدان أخرى حقوق الإنسان، حقوق الله هي المهدرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك وصفاتك في هذه الساعة التي نرجو الله جل وعلا أن تكون من أبرك الساعات، أن تعاجل أهل الشام بالإنقاذ مما هم فيه من محنة وورطة، وأن ترينا صبحا جليا لهم وللأمة الإسلامية في كل مكان، وأن ترينا يا حي يا قيوم في الحكومة الخبيثة الفاجرة الملحدة وحكومة إيران الرافضية المكذبة لله والمكفرة لصحابة رسول الله والحزب الفاجر الخبيث في لبنان ودولة روسيا الخبيثة حثالة الشيوعية، نسألك أن ترينا فيهم العجائب وأن تصدع بناءها وتفتت شملها وتفرق جمعها وتعظم فقرها وتجعلها في حاجة ماسة لكل من يغيثها في الدنيا، وأن ترينا في من يسلك مسلكها من الدول الكافرة ما يسر المؤمنين، وأن يكون عبرة لأهل الاعتبار يا ذا الجلال والإكرام. كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا المملكة أمنها على دينها ودنياها وأخلاقها وتقاليدها وعاداتها، وأن يصرف عنها كل مقاصد السوء التي يراد أن تصبغ بالطبعة الغربية. ومن ذلك ما سمعت عن الإذاعة عن عطلة الجمعة والسبت، نسأل الله لا يجعلنا نقلد الدول الكافرة في عاداتهم وتقاليدهم، لأن من جوائز تقليد الجمعة والسبت أنه يجوز أن تكون السبت والأحد. السبت أخبث لأنه عطلة اليهود، هم أبلغ في ذلك. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحقق للمسلمين في كل مكان الخير وأن يصرف عنهم الشر، وأن يحقق أيضا لأهل شرق آسيا انتصارهم على البوذيين وخروجهم من محنتهم التي هم فيها، وأن يهيئ الله لهم ناصرا من المسلمين في كل مكان. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن اختيار ولاة المسلمين في كل مكان، وأن لا يتولى على المسلمين لا في مصر ولا سوريا ولا تونس ولا ليبيا ولا بقية الدول الإسلامية أي أحد لا يهتم بالعقيدة ولا يغضب للتوحيد ولا يتضايق إذا دنست الأخلاق. ألا يكون من الحكام في جميع هذه البلدان إلا من يغار على الأخلاق العقيدة والأخلاق والقيم، ويحافظ على الأمر الشرعي. اللهم اجعل عقيبتنا إلى خير وأمورنا إلى خير، وأسمعنا عاجل غير آجل، انتصار الحق على الباطل إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.